إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب العيدين من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 11، وهو باب فضل العمل في أيام التشريق. باب فضل العمل في أيام التشريق. قال البخاري رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه، ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. طيب، هذا الباب باب فضل العمل في أيام التشريق، يعني فضل العمل الصالح وفضل ذكر الله تعالى وعبادته في أيام التشريق. طيب، ما هي أيام التشريق؟ أيام التشريق هي على القول المشهور 3 أيام بعد يوم النحر، بعد يوم عيد الأضحى اللي هو اليوم 10 من ذي الحجة، فتكون أيام التشريق 3 أيام، هي اليوم 11، 12، و13 من شهر ذي الحجة. وهناك قول آخر أن أيام التشريق يومان فقط بعد يوم النحر، يومان فقط بعد يوم النحر اللي هي إيه؟ يوم 11، 12 فقط، وأن اليوم 3 ليس معدودا منها. طيب، هذا موضوع، لكن طبعا الرأي الأول هو الأرجح والذي عليه أكثر العلماء. بعد ذلك هناك اختلاف آخر، هل يوم العيد يوم العاشر نفسه يعتبر من ضمن أيام التشريق ولا يعتبر ليس من أيام التشريق، أنه هذا يعني يوم مستقل ليس داخلا فيها. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عدل يوم العيد من أيام التشريق، يعني جعل يوم العيد واحدا من ضمن أيام التشريق. أيام التشريق هي يوم العيد و3 أيام بعده، يعني العيد هو نفسه من أيام التشريق. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إيه الأيام، طبعا هذه رواية أخرى غير الرواية المذكورة هنا، يعني هنا رواية أن الأيام العشر الأولى هي الأيام الإيه المعلومات، هي العشر الأول من ذي الحجة، والمعدودات هي أيام التشريق. في رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال الأيام المعلومات 9 أيام بس، ليست 10 ولكن 9 فقط، اللي هي من بداية ذي الحجة، من 1 ذي الحجة إلى نهاية يوم عرفة، وبعدين الأيام المعدودات تبدأ من يوم العيد، يعني يوم العيد داخل في المعدودات. وطبعا هذا خلاف يعني لا يضر في شيء، لأنه الأيام المعلومات والأيام المعدودات كلها أيام فاضلة يضاعف فيها الأجر ويضاعف فيها الثواب، وكلها موسم يعني من مواسم الخير. طيب، سبب تسمية هذه الأيام بأيام التشريق، يقول هناك طبعا عدة آراء يعني لعلماء اللغة، يعني مسألة يعني لغوية، يعني سبب تسمية هذه الأيام بأيام التشريق. فقيل لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددونها ويبرزونها للشمس. التشريق من معانيه في اللغة اللي هو يعني تشقيق اللحم، يعني وبسطه وتعريضه للشمس بطريقة معينة مع التمليح وكذا، يعني كان طريقة لتجفيف اللحم وتمليحه وكذا، فيسمى التشريق، لأنه طبعا في يوم العيد يذبحون الأضاحي ويصبح عندهم لحوم يعني زائدة عن حاجتهم للأكل في يوم العيد، تكون الأضاحي كثيرة مذبوحة في يوم العيد واللحم يعني زيادة عن حاجتهم، فيحتاجون إلى ادخار اللحوم ليأكلوها في الأيام المقبلة، وما كان طبعا في ذلك الوقت هناك ثلاجات ولا كذا، فكان هناك بدائل يعني لهذا اللي هو عن طريق إيه؟ تجفيف اللحم يسمى التشريق. فكان الأيام الثلاثة اللي هي بعد يوم العيد هي دي أيام التشريق بقى، الشغل فيها كله إيه؟ جالسين يشرقون اللحم يعني حتى يدخروه وينتفعوا به، سميت أيام التشريق لهذا السبب، لأنهم كانوا فيها يقددون لحوم الأضاحي ويبرزونها للشمس. القول الثاني قالوا سميت أيام التشريق لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس، صلاة العيد تصلى بعد أن تشرق الشمس، فكأن التشريق جاي من الشروق يعني، لأن الأيام التي تصلى فيها صلاة العيد بعد شروق الشمس، وهذا الرأي يعني كأنه يجعل يوم العيد من ضمن أيام التشريق، يعني أيام التشريق هي الأيام التي يصلى فيها العيد بعد شروق الشمس وما يتبعها من الأيام. وقال ابن الأعرابي من علماء اللغة يعني يقول سميت بذلك لأن الهدايا والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس، لأن الضحايا لا تنحر إلا بعد الشروق، لأنها تنحر بعد صلاة العيد، صلاة العيد وقتها يبدأ من شروق الشمس، فهي مرتبطة يعني بالشروق، يعني بقصد المناسك يعني والأعمال المطلوبة في هذه الأيام لها ارتباط بشروق الشمس، صلاة العيد تكون بعد الشروق، ذبح الأضاحي بعد الشروق، فلها ارتباط بشروق الشمس. فالخلاصة يعني أن إيه؟ أن هذا الرأي يعني بصفة عامة أن التشريق جاي من شروق الشمس وارتباط المناسك يعني بشروق الشمس في هذه الأيام، لما الأول هو التشريق اللي هو تقديد اللحم وإبرازه للشمس يعني. وحتى برضو أحسنت بارك الله، هو حتى تقديد اللحم نفسه كما ذكر أخونا بيكون برضو في الصباح وبعد الشروق، وحتى يكون يعني اللحم معرض للشمس وكذا. وقال ابن السكيت برضو من أئمة اللغة يقول هو من قول الجاهلية أشرق ثبير كيما نغير، أي ندفع لننحر، برضو كان من عادات أهل الجاهلية على أساس طبعا أن هذه التسمية قديمة يعني من قبل الإسلام، كانت هذه الأيام تسمى أيام التشريق، فكان أهل الجاهلية كانوا يظلون في المزدلفة لا يغادرون المزدلفة إلا بعد شروق الشمس، لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم سن يعني مغادرة المزدلفة قبل الشروق، وطبعا الناس يصلون في مزدلفة صلاة الفجر في اليوم العاشر اللي هو يوم العيد، الحجاج يصلون صلاة الفجر في اليوم العاشر اللي هو يوم العيد، تصلى صلاة الفجر في المزدلفة، طبعا بيكونوا بيتين هم من بعد يوم عرفة يباتوا ويصبحون يصلون صلاة الفجر ويذكرون الله تعالى يعني إلى ما قبل طلوع الشمس، ثم يغادرون المزدلفة قبل طلوع الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم غادر المزدلفة قبل طلوع الشمس وقال خالف هدينا هدي المشركين، المشركين كانوا ينتظرون لغاية الشروق. المشركون ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يقفون في المزدلفة ينظرون إلى جبل يقال له جبل ثبير، الشمس تخرج من ورائه، يعني الجبل هذا في جهة المشرق وهو يحجب الشمس، دائما الشمس تطلع من وراء الجبل، فيرقبون يعني جبل ثبير ويقولون أشرق ثبير كيما نغيب، يعني يظلون يراقبون الجبل لغاية أول ما يشوف الشمس طلعت من فوق جبل ثبير يغيرون يعني ينصرفون من مزدلفة إلى منى. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه العادات، يعني إن هذه عادات أصلا مخالفة لحج إبراهيم عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الحج إلى ما كان عليه في عهد إبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام حج كما أراه جبريل وحي من الله سبحانه وتعالى، الله تعالى أرسل جبريل عليه السلام وعلم إبراهيم صفة الحج، بعد المشركين غيروا فيها وبدلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد الحج إلى هيئته الصحيحة وطريقته الصحيحة. فقيل يعني ابن السكيت يقول إن أيام التشريق لأن المشركين كانوا يقولون أشرق ثبير كما يقولون. وصلاة العيد تسمى التشريق أيضا، من ضمن أسباب تسمية هذه الأيام بالتشريق أن صلاة العيد تسمى صلاة التشريق، كما جاء عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، يعني التشريق هو صلاة العيد، يعني يقول لا تقام الجمعة ولا صلاة العيد إلا في مصر، يعني ما تقامش في البوادي ولا وكذا، يعني أهل البادية وكذا لا يقيمون الجمعة، إنما تقام في الأمصار الجامعة في القرى والمدن وكذا، يعني تقام فيها صلاة الجمعة. فهنا سمى صلاة العيد سماها صلاة التشريق، وفسر التشريق، فسر الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: التشريق هو التكبير دبر الصلاة. يقول التكبير دبر الصلاة هو التشريق، وبرضه بأيام التشريق هي الأيام التي يشرع فيها التكبير عقب الصلوات. فالإمام أبو حنيفة يقول التشريق هو التكبير عقب الصلوات، وبرضه من ضمن أسباب تسميتها بأيام التشريق لأنها الأيام التي يكبر فيها بعد الصلاة، والتكبير بعد الصلاة يسمى التشريق. طيب، إذن هذه ما يتعلق بتسمية هذه الأيام. يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، قال: أيام العشر. ابن عباس فسر الأيام المعلومات التي أمر الله تعالى بذكره فيها بأنها أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. الأيام المعدودات هي التي جاءت في إيه؟ في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. يبقى عندنا آية واذكروا الله في أيام معدودات، والآية الأخرى ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. يبقى الأيام المعلومات والمعدودات كلاهما مرتبط يعني في كتاب الله تعالى بالأمر بذكر الله سبحانه وتعالى. فابن عباس فسر المعدودات بأنها أيام التشريق الثلاثة اللي 11 و12 و13 من ذي الحجة، والأيام المعلومات هي أيام العشر. طيب، أيام العشر طبعا فضائلها عظيمة، الأيام العشر الأول من ذي الحجة ورد في فضلها يعني أحاديث أنها أفضل الأيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. يعني ليس هناك أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يجاهد بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني هذا معناه أن أي عمل صالح في الأيام العشر الأول من ذي الحجة أجره أعظم من أجر الجهاد في غير ذي الحجة، يعني وأجره أعظم من أجر أي عمل صالح آخر في غير عشر ذي الحجة. ولذلك فإن عشر ذي الحجة هي أفضل أيام السنة، ويعني واختلفوا في موضوع المفاضلة بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، وبعض العلماء وفق يعني وقال يعني عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان كلاهما يعني أفضل أيام السنة وأفضل أوقات السنة، ولكن عشر ذي الحجة أفضل من جهة النهار، يعني نهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار عشر رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، لأن ليالي عشر رمضان الأخير فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وكذا، هي واحدة من هذه الليالي، فيبقى ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من جميع ليالي السنة، وأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من جميع أيام السنة. لكن هذا لا يمنع أن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة كلها فاضلة، نهارها وليلها كلها أيام فاضلة وليالي فاضلة، بس يعني هي أفضل، يعني ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من جميع ليالي السنة ما عدا عشر الأخير من رمضان، يعني برضو تظل المفضلة. يعني هذا ليس معناه أن عشر ذي الحجة ليس في لياليها فضل، لا، لياليها لها فضل يعني على جميع ليالي السنة ما عدا ليالي العشر الأواخر من رمضان فقط. طيب، قال: وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهم. كان عبد الله بن عمر الصحابي رضي الله عنه يخرج إلى السوق فيكبر في أيام العشر، يكبر يعني بصوت عال ويجهر بالتكبير، فالناس يسمعونه يكبر فيكبرون ويقتدون به. وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان يفعل، كان يخرج إلى السوق أيضا ويكبر والناس يسمعونه يكبر ويجهر بالتكبير فيقتدون به ويكبرون. ويعني وجاء أنهم كانوا يعني يكبرون حتى يعني يرتج المكان بالتكبير، أنهما كان يكبران حتى ترتج منا تكبيرا. طيب هنا الإشكال يعني أن عنوان هذا الباب عن فضل العمل في أيام التشريق، لكن الأثر هذا يتعلق بالتكبير في أيام العشر. طيب وهي أيام العشر من أيام التشريق، ليست من أيام التشريق، لكن طبعا هنا عدة أجوبة. يعني الجواب الأول أن يقال أن أيام العشر من ضمنها يوم العيد، ويوم العيد معدود من أيام التشريق على أحد الأقوال، يعني الأيام العشر من ضمنها يوم العيد، ويوم العيد معدود من ضمن أيام التشريق على أحد الأقوال. والجواب الثاني أنه أراد تساوي أيام التشريق بأيام العشر لجامع ما بينهما من أعمال الحج والفضل، يعني كان أراد أن يكون أيام التشريق مثل الأيام العشر، وخاصة في هذا الموضوع موضوع التكبير في أيام التشريق وردت فيه يعني آثار عديدة في فضائل التكبير في أيام التشريق. فإذا كان التكبير في أيام العشر يعني يسن أن يكبر يعني جهرا ويكبر في الأسواق وكذا، والناس يقتدون يعني بمن يكبر ويكبرون، فإذا كان هذا في أيام العشر فكذلك يعني في أيام التشريق يعني تلحق بها وتشبهها، لأنها أيضا أيام يشرع فيها ذكر الله ويشرع فيها التكبير. طيب الأثر الذي بعده قال: وكبر محمد بن علي. من محمد بن علي؟ قال: هو أبو جعفر الباقر، محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، يعني اسمه بالكامل محمد ابن علي، محمد ابن علي ابن ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. فقال محمد بن علي هو أبو جعفر الباقر. جاء في الأثر الذي رواه الدارقطني قال: رأيت أبا جعفر محمد بن علي يكبر بمنى في أيام التشريق خلف النوافل. وهنا الإمام البخاري يقول كبر محمد بن علي خلف النافلة، يعني كان يكبر خلف الصلوات النافلة. وهذه طبعا من مسائل الخلاف في التكبير اللي هو في أيام التشريق. طبعا الكلام هنا عن التكبير في أيام التشريق، فأيام التشريق يشرع فيها التكبير عقب الفريضة، عقب الفريضة يكبر، يعني عقب الفرائض يكبر. وأما النوافل فهل يكبر فيها أو لا يكبر، هذه يعني من مسائل الخلاف. وعند المالكية والشافعية، عند المالكية والشافعية يعني في المذهب المالكي والمذهب الشافعي، في كل مذهب منهما قولان يعني في التكبير في أيام التشريق، هل يكون بعد الفرائض فقط أو بعد الفرائض والنوافل أيضا. يعني بعض المالكية وبعض الشافعية قالوا يكبر بعد النوافل أيضا ولا يختص التكبير بالفرائض. وأثر يعني محمد بن علي يعني يؤيد يعني الذين قالوا بأن التكبير يكون عقب الفريضة وعقب النافلة أيضا. نعم. أنا ما هو طبعا دي هتكون رواية أخرى عن ابن عباس، يعني الرواية التي فيها أن يوم العيد من الأيام المعلومات، هتبقى الأيام يعني في رواية عنه أن يوم العيد من الأيام المعلومات اللي هي الأيام العشر، والرواية الأخرى أن يوم العيد من الأيام المعدودات، يعني هو من أيام التشريق، يعني قال أيام المعلومات هتكون 9 أيام فقط، فيقول الأيام المعلومات 9 أيام فقط، والأيام المعدودات اللي هي أيام التشريق تبدأ من يوم العيد في رواية أخرى عن ابن عباس. وحتى الرواية الأولى يعني يمكن أنها يعني تحمل على أن يعني يمكن أن يقال أن ابن عباس يعني له رأيان في هذا الموضوع يعني، أو أحيانا كان يقول هذا وأحيانا يقول هذا. ويمكن أيضا أن يحمل رواية أيام العشر على أنها من باب التغليب، يعني مثل ما يأتينا مثلا في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر الأول من ذي الحجة. طب كان يصوم العشر الأول من ذي الحجة، طبعا قطعا يوم العيد لا يصام، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد، فهو كان يصوم العشر الأوائل من ذي الحجة، المقصود يعني 9 الأوائل، بس هي ذكر يعني من باب التغليب يعني، يعني العشرة يعني استمر فيه يعني نوع من التجوز يعني. فقد يقال برضو أن قوله يعني الأيام المعلومات هي أيام العشر يعني يقصد إيه ما عدا يوم العيد يعني. وطبعا برضو هناك رأي احتمال آخر يعني ممكن يقال أن يوم العيد هو داخل في هذه وفي هذه، ممكن هو معدود من المعدودات ومن المعلومات أيضا يعني، هو من المعدودات ومن المعلومات، يكون هذه مزية يعني لهذا اليوم أنه داخل في هذا وداخل في هذا، فلا يكون هناك يعني تعارض إن شاء الله. العنوان ما علاقة العنوان بالرواية؟ هو طبعا الرواية فيها جزء يخص العنوان اللي هو والأيام المعدودات هي أيام التشريق، هذا الجزء اللي يخص الله. يجيب أحسنتم، نعم هذا 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 من صنيع البخاري رحمه الله، نعم صحيح. طيب طيب بعد ذلك يعني أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهنا يحتاج إلى التدقيق يعني في هذه الرواية لأنها أيضا مخالفة يعني للحديث المشهور. الحديث المشهور اللي هو ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني أو من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة، اللي فيها تفضيل عشر ذي الحجة على بقية أيام السنة. لكن الرواية التي أوردها هنا الإمام البخاري فيها تفضيل أيام التشريق على أيام العشر، إن أيام التشريق أفضل من أيام العشر يعني من ذي الحجة أو مساوية لها في الفضل. الإمام البخاري ساق الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه، يعني ليس العمل في الأيام العشر أفضل من العمل في هذه، يعني من العمل في أيام التشريق. هذه هنا إشارة إلى أيام التشريق، يعني ليس العمل في عشر ذي الحجة أفضل من العمل في أيام التشريق، يعني كذا فسر الحديث وبه يكون مطابقا يعني للعنوان. لكن طبعا هنا مسألة يعني العمل في عشر ذي الحجة ليس أفضل من العمل في أيام التشريق، يعني ليس بالضرورة أنه يفيد أن أيام التشريق أفضل من العشر، لكن يمكن أن تفيد هذه الصيغة المساواة، يعني العمل في عشر ذي الحجة ليس أفضل من العمل في هذه الأيام، يعني ليس أفضل من العمل في أيام التشريق، يعني يفيد المساواة بينهما يعني في الفضل وفي الأجر. قالوا ولا الجهاد، برضو الصحابة سألوا قالوا ولا الجهاد، يعني حتى الجهاد في عشر ذي الحجة مش هيكون أفضل من العمل الصالح في أيام التشريق؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. طبعا هنا هذا الحديث يعني من جهة يعني تفسير البعض فسره كما ذكرنا بأنه يعني جعله حديثا آخر يعني يفيد فضل العمل في أيام التشريق، وأن العمل في أيام التشريق لا يقل أجرا ولا يقل فضلا عن العمل في عشر ذي الحجة. والتفسير الآخر أنهم يعني اعتبروه رواية لنفس الحديث السابق، خاصة أن الراوي هو واحد، يعني هو ابن عباس رضي الله عنهما هو راوي الحديثين، فاعتبروها يعني أنها رواية يعني لنفس الحديث، وبالتالي يحتاج الأمر إلى الترجيح، يعني إلى الترجيح أو الحمل على أن المقصود بها فضل العشر ذي الحجة وليس المقصود بها فضل أيام التشريق، خاصة أن الراوي واحد وكذا. قالوا يعني لعل العبارة يعني فيها يعني نوع من الاختصار أو كذا يعني أدى إلى أن يفهم هذا، لكن المقصود فضل أيام العشر. على كل حال يعني الغرض من هذه الأحاديث يعني بيان فضل أيام التشريق، وأنها يعني إن شاء الله يعني تشبه أيام العشر، وأنها أيام فاضلة ويشرع فيها الإكثار من العمل الصالح، ويشرع فيها الإكثار من ذكر الله تعالى. نعم برضو كذلك يعني مسألة يعني عندما نقول إن هذا الشيء أفضل من هذا، قد لا يرد بالتفضيل يعني المعنى المتبادر يعني إلى الذهن، وإنما يرد الاشتراك في أصل الفضل، يعني الاشتراك في أصل الفضل، يعني هذا فاضل مثل هذا. هذه أحيانا العرب يعني يستعملون هذه الاستعمالات، يعني ليس بالضرورة إذا قيل مثلا كذا أفضل من كذا، يعني ليس بالضرورة أن يقصد التفضيل الحقيقي. يعني مثلا لو واحد مثلا عنده مثلا سيارة كورولا مثلا ولا كذا، ويجي يقول لك مثلا هو معجب يعني بالسيارة، يقول والله هذه أفضل من السيارة المرسيدس، والله هذا ماشية ممتاز كذا ومش عارف إيه، يعني ما يقصد يعني حقيقة اللفظ يعني أنها يعني هي فعلا أفضل من المرسيدس مثلا في كل شيء أو من كل جانب أو من كل جهة، لكن يقصد أنها يعني هي مساوية لها في الفضل، يعني أنها مساوية لها، أنها يعني ممتازة مثلها وتمشي مثلها برضو بطريقة يعني جيدة، أو أي شيء مثلا قديم وكذا يعني يقول لك ده أحسن من الجديد مثلا وكذا، مع أنه يعني ليس أحسن من الجديد، هيكون أغلى مثلا ثمنا يعني أغلى ثمنا وهو في الحقيقة يعني أفضل وكذا، ولكن يقول ده أحسن من الجديد، معنى أنه يعني حسن مثله يعني وما يقل عنه في شيء ولا كذا. فهذه استعمالات كلها يعني استعمالات صحيحة يعني. فالقصد يعني أن أيام التشريق يعني لا تقل فضلا عن أيام العشر، وأن أيام فاضلة مثلها وكذا، ليس بالضرورة أنها أفضل منها يعني. يعني طبعا الراجح من أيام العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل يعني الأيام، ولكن أيام التشريق يستفاد من الحديث يعني أنها أيضا أيام فاضلة، وأنها يعني مشابهة لأيام العشر في الفضل ومضاعفة الأجور يعني. طيب طبعا هنا من فوائد الحديث تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة، أن الأزمنة يعني بعضها أفضل من بعض، كما أن الأماكن بعضها أفضل من بعض، كما أن الحرمين الشريفين يعني أفضل من بقية الأماكن وكذا، فكذلك أيضا الأزمنة بعضها أفضل من بعض. ومن فوائده فضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة، فضل عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة. وتظهر فائدة ذلك في من نذر الصيام أو علق عملا من الأعمال بأفضل الأيام، يعني ما أهمية يعني أن نعلم ما هي أفضل أيام السنة؟ يقول كان أهميتها أنه مثلا ربما يحصل أن شخصا نذر لله تعالى أن يصوم أفضل الأيام، أن مثلا يصوم أفضل يوم في السنة أو أفضل أيام السنة أو كذا، فإذا نذر هذا أو علق عملا من الأعمال يعني أي عمل يعني الصيام أو غير الصيام، قال مثلا لأتصدقن مثلا $1,000 في أفضل يوم من أيام السنة أو في أفضل أيام السنة أو كذا، وذهب يسأل يعني فقيها عن هذا السؤال، يقول والله نذرت أن أتصدق في أفضل أيام السنة أو كذا، فأي الأيام؟ فيكون الجواب أنها إيه؟ أيام العشر، وأفضلها يوم النحر، يديه يوم إيه؟ عرفة، يعني أفضلها يوم النحر اللي هو اليوم العاشر، ويليه في الفضل يوم عرفة على القول يعني الراجع. وطبعا يوم العيد لا يصام، فإذا كان يعني نذر أن يصوم أفضل أيام السنة يبقى هنا إيه؟ لا يصوم يوم العيد، ولكن يوجه إلى صيام يوم عرفة مثلا من أفضل الأيام التي يسمح في الصيام. لكن إذا كان مثلا نذر أن يتصدق في أفضل أيام السنة يبقى ينصح بالصدقة في يوم عيد الأضحى. قال فلو أفرد يوما منها تعين يوم عرفة على القول بأنه أفضل، أن طبعا هناك اختلاف في أفضل الأيام على الإطلاق، يعني هل هو يوم عرفة ولا يوم النحر. هنا الشارح الحافظ ابن حجر رحمه الله يرجح أن يوم عرفة هو أفضل من يوم النحر، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وآخرون من العلماء يقولون لا، يوم النحر أفضل من يوم عرفة. وهناك في الحقيقة يعني كل فريق له حجج ومناقشات وكذا، هل يوم النحر أفضل أو يوم عرفة؟ بس هناك حديث يؤيد يعني أن أفضل الأيام هو يوم النحر، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأيام عند الله تعالى، أو أفضل الأيام وأعظمها عند الله تعالى يوم النحر. نص الحديث هكذا، يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام وأعظمها عند الله تعالى يوم النحر. فهذا فيه فضل يوم النحر أنه أفضل الأيام. طيب، المفاضلة بين يوم النحر أو يوم عرفة من جهة، وبين يوم الجمعة، يعني كيف نوفق بين أن يوم النحر هو أفضل الأيام أو يوم عرفة هو أفضل الأيام؟ كيف نوفق بين هذا وبين ما ورد من الأحاديث في أن يوم الجمعة هو أفضل الأيام، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. وكذلك يعني المفاضلة بين الأيام العشرة بصفة عامة أنها أفضل أيام السنة، كيف نوفق بين هذا وبين فضل يوم الجمعة؟ فالجواب طبعا أن فضل يوم عرفة أو فضل يوم العيد هذا باعتبار يعني أيام السنة، يعني هذا تفضيل على بقية أيام السنة. وأما تفضيل يوم الجمعة أنه أفضل الأيام، يعني أفضل الأيام من بين أيام الأسبوع، يعني أن المقارنة هنا بين شيئين، والمقارنة هناك بين شيئين آخرين، يعني فليس هناك تعارض يعني أساسا. الحديث اللي فيها فضل الأيام العشرة أو فضل يوم النحر أو يوم عرفة، المراد بها تفضيل هذه الأيام على أيام السنة بصفة عامة. وأما الأحاديث التي فيها فضل يوم الجمعة فالمراد به تفضيل يوم الجمعة على أيام الأسبوع. وكذلك أيضا يعني مما يؤيد هذا أنه إن الأيام العشرة الأول من ذي الحجة هي بطبيعة الحال تشتمل يعني على يومين جمعة، يعني في على الأقل يعني في العادة يعني تشتمل على يعني يومي جمعة من ضمن يعني الأيام العشرة الأواخر من ذي الحجة، هيجي من بينها يعني يوم جمعة، العشر الأوائل أقصد من ذي الحجة سيأتي من بينها يوم جمعة. فلا يمكن أن تعقد مفاضلة بين يوم الجمعة وبين عشر ذي الحجة، ما هي عشر ذي الحجة هي أساسا من ضمنها أيام جمعة، يعني فكيف يفضل الشيء على نفسه أو كذا. لكن هذا يعني يفيد أنه يعني يوم الجمعة الذي يقع من بين أيام العشر فيكون هنا يعني اجتمع له فضيلتان، يعني فضيلة أنه يوم جمعة وفي نفس الوقت أيضا أنه يوم من أيام العشر، خاصة إذا وافق يعني يوم الجمعة مثلا يوم العيد أو يوم عرفة، فيبقى هنا جمع يعني فضيلة أنه يعني يوم النحر فهو أفضل أيام من هذه الجهة، وهو يوم الجمعة فهو أيضا يعني أفضل أيام الأسبوع وأفضل أيام السنة في نفس الوقت. يعني تكلم هنا عن موضوع الصيام في أيام العشر وكذا، يعني ورد عن حفصة رضي الله عنها وإسناده يعني صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام تسع ذي الحجة، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام تسع ذي الحجة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يعني في التسع الأوائل من ذي الحجة. طيب، طبعا هذا يعارض يعني حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام تسع ذي الحجة، يعارضه حديث عن عائشة رضي الله عنها رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشرة قط، ما رأيت رسول الله صائما العشرة قط. فهو طبعا من جهة الترجيح من جهة يعني الإسناد أو كذا حديث حفصة يعني أقوى وأصح من حديث عائشة، الحديث الذي فيه إثبات الصيام يعني أرجح وأقوى من جهة يعني الإسناد وهو أصح، يعني وحديث عائشة في سنده ضعف. والذين يعني أرادوا يعني الجمع طبعا طريقة نحن يعني نقول حديث حفصة هو الصحيح وحديث عائشة يعني ضعيف ومخالف للحديث الصحيح فنرده، ويمكن طبعا أن يجاب أجوبة أخرى فيقال يعني أنها أرادت ما صام العشر قط يعني كاملات، وهذا جواب الإمام أحمد رحمه الله لما سئل يعني هذا السؤال كيف حفصة تقول يعني كان لا يضع صيام تسع ذي الحجة وعائشة تقول ما صام العشر قط، يعني فكيف نوفق من هذا؟ فواحد قال يعني حفصة قالت كان يدع صيام تسع ذي الحجة، وعائشة قالت ما صام العشر قط يعني كاملات، فقال يعني ما صامها كاملات لأنه قطعا كان يفطر يوم العيد يعني عيدها واحد من ضمن العشرة، كان يفطره، وهي قولها كان يعني يصوم تسعة ذي الحجة، فقال يعني يحتمل أن المراد يعني معظمها أو غالبها أو كذا، يعني كان يعني كان لا يدع الصيام فيهن. ده تفسير الإمام أحمد يقول لك يعني كان لا يدع الصيام تسعة ذي الحجة، يعني لا يدع الصيام فيهن، يعني يصوم منهن ما تيسر يعني من تسعة ذي الحجة، ليس القصد أن يصومها كلها. وإنكار عائشة يعني تقول ما صامهن قط، يعني ما كان يصومها كاملات مثلا أو كذا. هذا برضو رأي في التوفيق بينهم يعني على افتراض يعني صحة حديث عائشة رضي الله عنها. وفي جواب آخر يقول يعني يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك يعني صيام عشر ذي الحجة وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته. وقال إن هذا ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع الشيء وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته. كان أحيانا يترك المواظبة على يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك المواظبة على فعل بعض الأشياء المستحبات يعني النوافل، يترك المواظبة عليها خشية أن تفرض على الأمة أو أن يعتقد يعني فرضيتها فيكون في ذلك يعني حرج ومشقة، مثل ما ترك يعني صلاة التراويح جماعة بعد أن صلاها بأصحابه ثلاثة أيام ثم ترك مواصلة الصلاة خشية أن تفرض عليه. طيب يقول السبب في امتياز عشر ذي الحجة، يعني سبب تفضيل عشر ذي الحجة على غيرها، السبب في ذلك اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. يعني أركان الإسلام كلها مجتمعة في هذه الأيام، ولا يتأتى ذلك في أي عشرة أيام أخرى لا يمكن أن تجتمع فيها هذه الأعمال، أن فيها صيام وفيها صدقة والحج وفيها أضاحي وفيها كذا يعني وفيها تكبير وفيها ذكر، فكل العبادات يعني مجتمعة في هذه الأيام. يقول هل فضل عشر ذي الحجة يعني خاص بالحج أو يشمل المقيم؟ طيب ما هي لو هي فضائلها عشان هي أيام الحج وفيها يقع الحج وكذا، فبعض العلماء قال لك يعني ما دام هي فضل هذه الأيام لأنها أيام الحج وموسم الحج ويجتمع فيها الحج مع بقية العبادات وكذا، لكن يبقى خلاص هذا الفضل للحجاج عشان هم اللي يعني يؤدون فيها الحج، لكن غير الحجاج ما عندهمش حج في هذه الأيام ولا هكذا. لكن طبعا الرأي الراجح يعني الصحيح والذي عليه يعني أكثر العلماء أن هذا الفضل عام يعني للحاج وللمقيم أيضا. طيب بالنسبة لأيام التشريق، يعني ورد يعني فضل أيام التشريق وفضل العمل الصالح فيها، وكذلك أيضا مما ورد في أيام التشريق أنه يستحب فيها يعني الأكل والشرب ويعني فعل المباحات يعني في هذه الأيام إظهارا للسرور وللفرح، وكذلك أيضا ورد يعني اللهو بالحراض في أيام العيد وأيام التشريق، ومر بنا يعني من قبل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أيام التشريق إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وفي رواية يعني أيام أكل وشرب وبعال وذكر لله، يعني الزواج ومعاشرة النساء. طيب فإذا يعني هذه الأعمال أيضا يعني حتى المباحات إذا فعلها في هذه الأيام بنية التقرب يعني إلى الله وكذا يعني يؤجر عليها إن شاء الله. وطبعا من أعظم الأعمال التي تؤدى سواء في أيام العشر الأول أو في أيام التشريق، من أعظم الأعمال التكبير، لأنها أيام يعني التكبير ويشرع فيها التكبير. لكن التكبير في العشر الأول من ذي الحجة يسمى أو يعني قبل يوم عرفة إلى ما قبل يوم عرفة يسمى التكبير المطلق، التكبير المطلق يعني، وابتداء من يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد. التكبير المطلق اللي هو يعني ليس مقيدا بأدبار الصلوات، والتكبير المقيد اللي هو المقيد بأدبار الصلوات. فمن بين طبعا التكبير المطلق في عشر ذي الحجة، والتكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. يبقى عندنا يعني يومان، عندنا يومان اللي هما يوم عرفة ويوم العيد، يجتمع فيهما المطلق والمقيد، يعني هي أيام تكبير مطلق وأيام تكبير مقيد أيضا في نفس الوقت، أنها يكبر فيها أدبار الصلوات وأيضا يعني مأمور فيها بالتكبير في كل وقت، يعني الإنسان هو ماشي في الطريق وهو رايح السوق وهو طالع وهو نازل وهو كذا، يعني يكبر في كل وقت يعني وفي كل حين، كلما أكثر من التكبير يعني وجهر به كلما ازداد يعني أجرا إن شاء الله. بالنسبة للجهر يكون للرجال فقط، وأما النساء فتسر به إذا كانت في حضور رجال يعني أجانب، لكن إذا كانت في بيتها أو مع محارمها أو مع نساء أو كذا لا بأس يعني أن تجهر أيضا إذا شاء. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني من ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. فإذا يشرع فيها التكبير وأيضا التهليل والتحميد، ولذلك يعني الصحابة رضي الله عنهم وجمهور العلماء استحبوا هذه الصيغة في التكبير، وهي صيغة الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لأن صيغة فيها التكبير والتهليل والتحميد، فيقع بها امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. طيب هذه الأحاديث السابقة كانت يعني أحاديث صحيحة في فضائل هذه الأيام، وردت بعض الأحاديث الضعيفة في فضائل عشر ذي الحجة ويستأنس بها يعني، وكان من طريقة يعني من طريقة السلف يعني الاستشهاد بالضعيف في فضائل الأعمال يعني في الحث على فضائل الأعمال والترغيب يعني في الخير وكذا، لا بأس يعني بإيراد يعني بعض الأحاديث الضعيفة في الترغيب يعني في فضائل الأعمال. فمن الأحاديث الواردة يعني ما جاء في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يعدل صيام كل يوم منها يعني من عشر ذي الحجة بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وفي حديث برضو ابن عباس وابن عمر اللي هو من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله يعني من عشر ذي الحجة وكذا، وورد فيها في زيادة وأن صيام يوم منها يعدل صيام سنة والعمل بسبعمائة ضعف، أن العمل الصالح يعني يضاعف في هذه الأيام بسبعمائة ضعف، وأن صيام يوم عشر ذي الحجة يعني طبعا ما عدا يوم العيد يعادل صيام سنة، وأن قيام ليلة من ليالي العيد يعني من ليالي أيام العشر الأول أقصد من ذي الحجة يعادل يعني قيام ليلة القدر أو كذا، لكنها يعني حديث ضعيفة كما ذكرنا يعني لا يعتمد عليها يعني لا يعتمد عليها، ولكن يعني يستأنس بها في المعنى العام يعني فضل هذه الأيام وكذا، لكن طبعا ليس هناك في الأحاديث الصحيحة فضل قيامها مخصوص، يعني ليس في الأحاديث الصحيحة أن هناك مثلا قيام مخصوص في هذه الأيام أو كذا، ولكن يعني مثلها مثل غيرها من الأيام، يعني قيام الليل بصفة عامة مستحب وكذا، فيقومها باعتبارها يعني يعني أيام من جملة أيام السنة يستحب فيها القيام كغيرها من الأيام، لكن ليس فيها يعني في الأحاديث الصحيحة ليس فيها يعني مزية خاصة للقيام فيها بالذات. تفضل. بالنسبة للحديث الضعيف يعني طبعا الحديث الضعيف غير الموضوع، الموضوع هو المكذوب المختلق يعني، لكن الحديث الضعيف أحيانا يكون بسبب سوء حفظ من الراوي، أو مثلا هناك راوي في هناك انقطاع في الإسناد، مثلا شخص روى عن من لم يدركه فنعلم أن هناك واسطة بينهما لكن الواسطة غير مذكورة في الإسناد أو كذا. فطبعا علماء الحديث يقولون يعني الحديث الضعيف كما ذكر الإمام النووي رحمه الله وابن الصلاح وغيره من الأئمة يعني في كتب المصطلح، أن الحديث الضعيف يعني لا نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم نقله، ولكن هو كل ما في الأمر أننا يعني لا نوقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فلا نستطيع أن نعتمد عليه يعني اعتمادا يعني تاما في بناء الأحكام الشرعية، ولا نأخذ منه عقيدة ولا نبني عليه حكما شرعيا، لأننا لسنا على يقين يعني من أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني هو حديث متطرق إليه الشك. لكن هذا لا يعني لا يجعلنا في نفس الوقت نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول، ربما يكون قاله، يعني وغاية ما في الأمر أن راون في يعني في حفظه ضعف وكذا، يعني قد يصيب وقد يخطئ. وجاء أخبرنا قال حدثني فلان عن فلان ساق، يعني إسناد نفسه كله صحيح ما عدا هذا الراوي السيء الحفظ. وجاء يعني انفرد مثلا برواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام مثلا يوم من عشر ذي الحجة يعادل يعني صيام سنة مثلا أو كذا كهذا الحديث. طيب هنا يعني هذا الراوي سيء الحفظ، قد يكون يعني أصاب وقد يكون أخطأ، يعني ليس لا نستطيع أن نجزم قطعا. هو ليس كذابا، يعني طب لو كذاب هذا يكون حديث موضوع، لو إنسان كذاب ومعروف أنه يختلق الكذب وكذا هذا يكون موضوعا، هذا مردودا نجزم بأنه يعني مختلق يعني ولا كرامة. لكن الضعيف يعني قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله بالفعل، لكن لا نستطيع أن نعتمد عليه لكون الراوي المتفرد به يعني في سند وضعف، أو أحيانا مثلا كما ذكرنا يكون هناك انقطاع في الإسناد أو كذا، فهو في راوي يعني ساقط من الإسناد، قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، فيظل الأمر فيه شك وتردد، فلا نستطيع أن نعتمد عليه، ولكن في نفس الوقت لا نستطيع أن نجزم بأنه كذب أو مردود من جهة يعني ككذب يعني مختلق أو كذا، يعني ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وجزاكم الله. طيب الباب الذي بعده، قال باب التكبير أيام منا وإذا غدا إلى عرفة. باب التكبير أيام منا وإذا غدا إلى عرفة. قال وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنا فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منا تكبيرا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنا تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه ومنشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. ثم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنسا رضي الله عنه ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. الحديث الأخير، قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. طيب هذا الباب باب التكبير أيام منا وإذا غدا إلى عرفة. ما هي أيام منا؟ قال أيام منا هي يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة التي بعده، هذه أيام منا، أيام منا هي يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة التي بعده، كلها داخلة في أيام منا، لأنه يوم العيد يعني الحجاج طبعا كما تعلمون يصلون الفجر في المزدلفة ويتوجهون بعد ذلك قبل طلوع الشمس يتوجهون إلى منا لرمي جمرة العقبة ونحر الأضاحي وكذا. فيوم العيد يعني يمكث يعني أكثره في منا، والحجاج يعني حتى من ذهب منهم ليطوف بمكة يرجع يعني إلى منى ليبيت فيها وكذا. فأيام منى اللي هي إيه؟ يوم العيد والأيام الثلاثة بعدها. وإذا غدا إلى عرفة يعني صبيحة اليوم التاسع، أن التكبير أيضا يكون يوم عرفة، يعني هنا يتكلم عن التكبير اللي هو في يوم عرفة والتكبير كذلك الذي يكون في يوم العيد وفي أيام التشريق. يقول: قال الخطابي: حكمة التكبير في هذه الأيام أن الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فيها، فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح لله وعلى اسمه عز وجل. إن هذه الأيام يعني كانت أياما يعظم فيها أهل الجاهلية طواغيتهم، يعني الآلهة والأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله، كانوا يعظمونها في هذه الأيام بالذبح لها وذكر أسمائها وكذا. فشرع للمسلم يعني أن يذكر الله تعالى ويكبره ويرفع عن ذكره سبحانه وتعالى في هذه الأيام. الإمام البخاري رحمه الله أورد يعني عدة آثار في هذا الباب في فضل التكبير وهدي السلف رضوان الله عليه في التكبير في هذه الأيام. قال: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى. تتمت الرواية، يعني كان عمر يكبر في قبته بمنى، ويكبر أهل المسجد ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرا. كان عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، كان يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا، ويكبر أهل المسجد ومسجد الخيف في منى. وقوله ترتج يعني تضطرب وتتحرك، وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات. الارتجاج يعني يحصل زي الزلزال طبعا، وهذه على سبيل المبالغة، يعني التكبير مهما ارتفع الصوت يعني مش الجبال يعني لن تتزحزح يعني من مكانها، ولكن القصد نازع على سبيل المبالغة يعني والتشبيه، أنه من كثرة يعني ارتفاع الأصوات بالتكبير حتى يصبح المكان يعني كأنه يكاد يعني يتزلزل أو يضطرب بسبب يعني ارتفاع الأصوات. فإذا هذا الأثر الأول عن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه. الأثر الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: وكان ابن عمر رضي الله عنه يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاته ومجلسه وممشاه. والفسطات يعني الخيمة، الفسطات هو الخيمة يعني أو البناء الذي يقيم فيه يعني، فكان يكبر في مكان يعني إقامته في هذه الأيام وفي مكان جلوسه وأثناء مشيه، ويكبر خلف الصلوات رضي الله عنه وأرضاه تلك الأيام جميعا. وهذا يعني تأكيد للتكبير في هذه الأيام كلها، وذكرنا أن التكبير يشمل التكبير في أيام عشر ذي الحجة بما فيها يوم العيد، بالإضافة إلى التكبير في أيام التشريق الثلاث. الأثر الذي بعده، قال: وكانت ميمونة رضي الله عنها، وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها، كانت تكبر يوم النحر. كانت تكبر يوم النحر، في يوم النحر كانت تكبر رضي الله عنها. وهذا فيه يعني أن التكبير ليس خاصا بالرجال، ولكن النساء أيضا يكبر. قال: وكنا النساء يكبرن خلف أبان ابن عثمان وعمر ابن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. نساء كنا يصلين في المسجد مع الرجال، وكنا يكبرن أيضا مع تكبير الرجال، والنساء أيضا يكبرن في المسجد. وأبان بن عثمان هو أبان ابن عثمان ابن عفان، والده عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه. وأبان كان أميرا على المدينة في زمن ابن عم أبيه عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن مروان هو ابن عم عثمان رضي الله عنه. ففي أيام خلافة عبد الملك يعني كان أبان بن عثمان كان أميرا على المدينة، وكان الأمراء يعني هم الذين يصلون بالناس صلاة العيد ويخطبون يعني خطبة العيد، فكان هو أمير المدينة فكان يكبر والنساء يكبر. وخلف عمر بن عبد العزيز أيضا، عمر بن عبد العزيز كان أيضا في أيام إمارته وكذا يعني كان يكبر، والرجال يكبرون والنساء يكبرن في المسجد. نعم. طيب بالنسبة لمسألة يعني التكبير الجماعي فهو في يعني في الحقيقة يعني الأحاديث طبعا ليس فيها يعني تصريح بكيفية يعني اقتداء الناس بهذا بتكبير يعني من يكبر، لكن في نفس الوقت يعني الإنسان لا يرتاح يعني مسألة تبديع يعني التكبير الجماعي، يعني ربما يكون له وجهة من هذا الباب، يعني يعني كل هذه النصوص يعني يذكر فيها أن شخصا يعني يكبر والناس يكبرون بتكبيره، فلو هي مسألة يعني تكبير عام يعني ما ليس هناك يعني قائد يقود مثلا أو أن شخصا يكبر والناس يكبرون خلفه لما كان هناك داع لذكر مثلا أنه يعني ابن عمر يكبر ويكبر الناس بتكبيره، يعني لو كان المكان كله يكبر ابن عمر يكبر وأبو هريرة وفلان 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 ويعني وعشرات ومئات من الصحابة والتابعين موجودين في مكان واحد والجميع يكبر وكذا لما كان هناك داع لذكر يعني شخص واحد وكذا، فكان هناك يعني نوع من الاقتداء أو يكبر الناس بتكبيره، لكن طبعا في نفس الوقت ليس صريحا يعني ربما برضو يفسر بتكبيره يعني أنهم يعني سمعوه أولا فاقتدوا به، يعني كانوا مثلا غافلين عن التكبير حين الإنسان يغفل يعني أو يزهل أو كذا، فكان هو يعني أول من إيه جهر بالتكبير فاقتدوا به وكبروا مثله، وربما بتكبيره يعني بنفس الصيغة التي كبر بها مثلا استعمل صيغة معينة وكبر بها فاقتدوا به في هذه الصيغة أو كذا، يعني هو يعني ليس صريحا في هذا ولا في هذا. طبعا الإنسان يعني لا يبدع يعني مثلا من يكون لهم مثلا شخص يعني يكبر ويقتدون به فيكبرون يعني خلفه أو كذا، لكن في نفس الوقت يعني يظل الأفضل أن يكبر يعني كل إنسان مع نفسه وكذا بدون يعني نوع من التنسيق أو الترتيب، لأنه لم يرد يعني صراحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مكبر مثلا بكيفية معينة والناس يرددون خلفه أو كذا، فهو لم يرد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في العبادات التوقيف، لكن يعني هو باب التكبير كله من الأساس يعني ليس فيه كيفية معينة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى صيغ التكبير لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة معينة من صيغ التكبير، كل صيغ التكبير الواردة الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا مثلا هذا تكبير سلمان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد تكبير ابن مسعود وتكبير فلان وتكبير، فكلها صيغ يعني مأسورة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ليس هناك يعني صيغة مأسورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ورد يعني كيفية معينة، وهذا يعني لعله من التيسير يعني على الأمة يعني في هذا الباب والله أعلم. الصيغة اللي هي الطويلة المشهورة يعني اللي هي نعم لا إله إلا الله وحده نصر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلة لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، في الحقيقة هذه الصيغة يعني ثابتة يعني عن الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم قال يعني قال والتكبير يوم العيد، يعني أن يقول الناس من الشافعي رحمه الله في كتاب الأم قال التكبير يوم العيد أن يقول الناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إلى آخر يعني الصيغة، فأوردها الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم ونقل يعني أنها كانت يعني الصيغة المتعارف عليها عند أهل مكة، يعني كانوا يكبرون بهذه الصيغة الإمام الشافعي رحمه الله من أهل مكة وكانت هذه الصيغة يعني التي يكبر بها أهل مكة في زمنه، وطبعا زمن الإمام الشافعي رحمه الله زمن متقدم يعني هو أدرك أتباع التابعين يعني شيوخه من أتباع التابعين وكذا، فلذلك يعني هذا يعني يفيد يعني أن صيغة التكبير ليست توقيفية، يعني أنه كما ذكرنا ليس هناك صيغة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها صيغ يعني مأثورة عن بعض الصحابة أو بعض التابعين أو كذا، فالأمر في ذلك واسع يعني إن شاء الله، يعني لا ينكر على أحد يعني إذا كبر بأي صيغة كانت، وفي الحقيقة يعني الذي يرجع لأقوال المتقدمين من العلماء يجد أنهم يعني كل أقوال الفقهاء المتقدمين يعني كلها على سبيل الاختيار، يعني يعني أي فقيه مثلا يختار صيغة معينة يقول لك يعني المختار عندي أو الصيغة التي أختارها يعني أن يكبر بتكبير فلان أو تكبير فلان، مجرد يعني اختيار أو استحسان أو كذا، لكن لا يعرف أبدا عن أحد الأئمة المتقدمين أنه بدع مثلا من كبر بالصيغة غير الصيغة التي اختارها ولا أنكر على من كبر. فالتشديد في هذا الباب يعني ليس له وجهة في الحقيقة. نعم. وجزاكم الله. طبعا بالنسبة للتكبير ووقت التكبير المقيد، احنا عرفنا التكبير المطلق هذا يعني مفتوح في كل أيام العشر الأول من ذي الحجة، وحتى كذلك في أيام التشريق أيضا، إلى جانب التكبير المقيد يعني برضو لا بأس بالتكبير المطلق في بقية الأوقات، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، يعني حتى أيام التشريق أيضا لا بأس بالتكبير المطلق فيها يعني في كل وقت. لكن التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بصلاة العصر، يعني آخر صلاة يكبر بعدها اللي هي صلاة العصر من آخر أيام التشريق، واللي هي اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. أيام التشريق طبعا ذكرنا قبل قليل أن هناك يعني قول أن أيام التشريق تنتهي بالثانية عشر من ذي الحجة، وقول أن أيام التشريق تنتهي بالثالث عشر. فالراجح يعني أنها تنتهي بالثالث عشر، وأن التكبير المقيد يعني يمتد إلى صلاة العصر من ثالث أيام التشريق. فهذا هو القول المشهور يعني والأرجح، أن يبدأ من فجر يوم عرفة ويستمر إلى صلاة العصر في آخر أيام التشريق، وأنه يكون دبر الصلوات المكتوبات. طبعا هناك يعني آراء عديدة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني أورد الأقوال في ابتداء التكبير المقيد وانتهاء التكبير المقيد. قال: وللعلماء اختلاف في ابتدائه وانتهائه، قيل من صبح يوم عرفة، وقيل من ظهره، وقيل من عصره، وقيل من صبح يوم النحر، وقيل من ظهره. يبقى كم قول كده؟ خمسة أقوال يعني. في بداية التكبير المقيد قيل من صبح يوم عرفة، وقيل من ظهره، وقيل من عصره، وقيل من صبح يوم النحر، وقيل من ظهر يوم النحر. هذه خمسة أقوال في ابتداء التكبير المقيد. وفي انتهاء التكبير المقيد قيل في انتهائه إلى ظهر يوم النحر، وقيل إلى عصر يوم النحر، وقيل إلى ظهر اليوم الثاني، وقيل إلى صبح آخر أيام التشريق، وقيل إلى ظهر آخر أيام التشريق، وقيل إلى عصر آخر أيام التشريق. ده ستة أقوال في انتهاء التكبير المقيد. لكن كما ذكرنا يعني أرجح هذه الأقوال، والقول الأشهر يعني منها أنه يبدأ من صبح يوم عرفة ويمتد إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. ويلاحظ أن هذا القول هو أوسع الأقوال يعني لو أخذنا به، يعني التكبير باب يعني خير وباب يعني فضل وأجر وكذا. فإذا ما كان عندنا يعني كل هذه الأقوال معتمدة على آثار يعني ليس فيها يعني أدلة صريحة، وإنما يعني كلها قول فلان وقول فلان من أئمة السلف يعني، فمبنية على آثار أو كذا. فما دام يعني التكبير يعني باب أجر وباب ذكر وباب فضل وكذا، فنأخذ يعني بأوسع الأقوال، لأنه يعني يبدأ يعني أول ما قيل ببداية التكبير فيه اللي هو صبح يوم عرفة، وأقصى شيء يعني في الانتهاء اللي هو عصر آخر أيام التشريق. وذكرنا أيضا مسألة أن التكبير عقب الفرائض، فهل يكبر عقب النوافل أيضا أم هو مقتصر على عقب الفرائض؟ فقال محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم قال إيه، كان يكبر عقب النوافل، وهو قول بعض المالكية وبعض الشافعية. بعض المالكية وبعض الشافعية قالوا بالتكبير عقب النوافل. يقول: بعض العلماء خصه بالرجال دون النساء، بعضهم خصه بالجماعة دون المنفرد، بعضهم خصه بالمؤدات دون المقضية، وبعضهم خصه بالمقيم دون المسافر، وبعضهم خصه بساكن المصري دون ساكن القرية. يقول: وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع، والآثار التي ذكرها تساعده. يعني بعض العلماء يقول لك التكبير للرجال فقط دون النساء، وهذا مردود طبعا، لأن الآثار التي معنا هنا في صحيح البخاري فيها أن النساء كنا يكبرن، ميمونة كانت تكبر رضي الله عنها، وكنا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وخلف عمر بن عبد العزيز. فالتكبير يعني للرجال وللنساء. وكذلك البعض ما يقول لك ان التكبير عقب صلاة صلوات الجماعة فقط، واما اذا صلى المكتوبات صلاها منفردا فلا يكبر بعدها، والبعض يقول في الفرائض فقط ولا يكبر في النوافل، البعض يقول الصلاة المؤداة يعني حتى لو صلوها جماعة ولكن قضاء بعد خروج وقتها لا يكبرون بعدها، فيقول كل هذه يعني تحديدات ليس عليها دليل. يعني نحن معنا هنا نصوص مطلقة بفضل التكبير، واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، في الآية الأخرى ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، فمعنى نصوص يعني بالحث على الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير وكذا، معنى نصوص يعني مطلقة في استحباب التكبير والحث على التكبير وفضل التكبير وكذا، والتكبير عقب الصلوات وعقب، فهذا يشمل يعني كل الصلوات، ويعني هذه التحديدات يعني ليس عليها دليل. ويقول ان اختيار الامام البخاري رحمه الله ان التكبير يعني يشمل عقب صلاة الجماعة وصلاة المنفرد وعقب الفريضة والنافلة وعقب المؤداة والمقضية وللمقيم والمسافر ولساكن مصر وساكن القرية. وطبعا لفرق بين المصر والقرية، هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لك يعني ليس التكبير إلا على أهل الأمصار اللي هي المدن الكبيرة، يعني يقول لك القرية الصغيرة ليس فيها تكبير، يعني التكبير فقط أكبر الصلوات لأهل الأمصار يعني الجامعة المدن الكبيرة، لكن القرى لا يكبر. طبعا هذه كلها تحديدات ليس عليها دليل كما ذكر. طيب بالنسبة لصيغ التكبير، قلنا يعني إنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة، وهذا يعني من باب التوسعة على الأمة، يعني من باب التوسعة على الأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتكبير وحسن عليه، لكن لم يبين لنا صيغة معينة، فأطلق يعني الاختيار بحيث كل إنسان يختار أي صيغة من صيغة التكبير، يعني بحيث تكون مشتملة على التكبير. وكلمة التكبير يعني أخصرها طبعا الله أكبر، إنسان يقول الله أكبر هذه أخصر صيغ التكبير، لكن أي صيغة يعني مشتملة على لفظ الله أكبر وزيادة ثناء على الله سبحانه وتعالى وزيادة ذكر لله فهي من صيغ التكبير، يعني لو زاد على الله أكبر أي ثناء على الله سبحانه وتعالى وأي ذكر لله يعني يكون متضمنا كلمة الله أكبر فهو يعني يعتبر صيغة من صيغ التكبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق يعني الصيغ، وأفضل الصيغ التي رويت عن أكثر يعني الصحابة والسلف وكذا نقل عنه هذه الصيغة اللي هي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قلنا هذه الصيغة هي أفضل الصيغ من جهة أنها مشتملة على التهليل والتحميد والتكبير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، وهذه الصيغة فيها تهليل وتكبير وتحميد، فلذلك يعني استحبها أكثر العلماء. ويقول يعني أصح ما ورد في التكبير ما رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال كبروا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، يعني سلمان كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وقيل يعني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا مروي عن عبد المسعود رضي الله عنه وغيره، وجاء عن مسعود وجاء عن عمر أيضا رضي الله عنه أنه قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وروي بالتكبير ثلاثا أولا، لكن يعني رواية الثنتين أرجح يعني، لكن أيضا لا بأس أن يكبر ثلاثة، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهناك يعني صيغ عديدة يعني لعلنا أوردناها يعني في دروس سابقة يعني عن أحكام صلاة العيد وكذا، ممكن إن شاء الله نوردها في الدرس القادم. يعني هناك في الحقيقة صيغ عديدة يعني مأثورة يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره، مجموعة عندي إن شاء الله في ورقة كده إن شاء الله نأتي بها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب نتوقف هنا إن شاء الله عند هذا الموضع، ونواصل إن شاء الله الكلام عن صيغ التكبير وبقية شرح أحاديث الباب في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. في سؤال أو شيء؟
يا شيخ لا تبك يعني تسير
تفضل
يعني نلاحظ أنه يعني في اختلافات كثيرة في صيغة التكبير يعني
نعم.
طيب لو أن في التكبير يعني فضاء الحميدة
نعم
لما لم يؤثر عن الرسول صيغة معينة يعني سمع الصحابة أو يعني
نعم حاضر. هنا أخونا يقول يعني بما أن التكبير يعني له فضائل عظيمة وأجر كبير وكذا فلماذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة معينة فيه وكذا. فطبعا احنا لسه يعني ذكرنا قبل قليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدع يعني كثيرا مما يحب من العمل مخافة أن يفرض على أمته صلى الله عليه وسلم، كان يدع يعني أحيانا بعض الأعمال التي يحب يعني أن يعملها ويتركها خشية أن تفرض يعني على الأمة أو كذا. فالقصد يعني أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يعني سكت عن أشياء رحمة بكم يعني فلا تسأل غير نسيان يعني فلا تسألوا عنها أو كذا. لو كان هناك يعني حكمة في حصر الأمة في صيغة معينة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو أكيد في الأمر حكمة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد يعني إطلاق الأمر، يعني حث الأمة على التكبير ورغبهم في حديث كثيرة فيها الحث على التكبير والترغيب في التكبير وكذا، ولكن لم يحدد لهم صيغة معينة يعني فأطلق المجال يعني. طبعا بالتأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في هذه الأيام بصيغة ما يعني، ولكن لم يشأ يعني أن تنحصر الأمة يعني في صيغ محددة فترك المجال يعني واسعا، كل يكبر يعني ويذكر الله بما شاء يعني تكون أبواب التوسعة يعني على الأمة والله أعلم. نعم هم الصحابة دعم نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا فيهن من التكبير يعني، لكن ما نقلوا يعني الصيغة المعينة التي كبر بها. يعني أكيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لأنه كان يعني أحرص الناس على أن يعمل بما يحث أمته عليه، يعني ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أكيد وأمرهم بالتكبير أكيد أنه كان يكبر صلى الله عليه وسلم، لكن ربما أنه كان يتعمد يعني ألا يظهر أنه صيغة معينة ومحددة حتى لا ينحصروا فيها لحكمة يعني يراها الرسول صلى الله عليه وسلم والله أعلم. الله أعلم. وطبعا أيضا يعني حتى الموقوفات يعني يمكن أن يستأنس بها، أن الصحابة برضو لما كبروا بهذه الصيغ يعني هل بالضرورة أنهم يعني اخترعوها من تلقاء أنفسهم؟ يعني الصيغ التي استعملها الصحابة الذين كانوا يقولون الله أكبر الله أكبر كبيرا، والذين يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر، ليس بالضرورة أن الصحابة يعني اخترعوا هذه الصيغ يعني من تلقاء أنفسهم، أكيد أنهم برضو سمعوها من الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعني واقتبسوها منه، وإن لم يصرحوا يعني بنسبتها إليه صلى الله عليه وسلم. أحيانا الصحابي يعني يفعل أشياء يعني هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها فيقتدي بها، خاصة في أمور العبادات وكذا، يعني الصحابة رضي الله عنهم ما كان من عادتهم يعني أن يحدثوا فيها أشياء يعني ما تلقوها. فبالتأكيد يعني أن بعض الصحابة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بهذا وبعض المكبر بهذا. ويلاحظ أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار بصفة عامة، يعني أنه كان دائما يعني الأذكار يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم باب خلاف التنوع، يعني مثلا صيغ دعاء الاستفتاح كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بصيغ عديدة، صيغ التشهد نفس صيغ عديدة، صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صيغ عديدة، أحيانا تجد يعني 12 صيغة أو أكثر أو كذا كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح وفي التشهد وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صيغ الأذان حتى الأذان نفسه له صيغ، كيفيات تلاوة القرآن الكريم، يعني كل أبواب الذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحس فيه على التنويع والتغيير. فيحتمل يعني أن كل الصيغ المأثورة عن الصحابة رضي الله عنهم ربما يكون كل صحابي يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بصيغة ما فالتزمها وكذا حتى لو ما نسبها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يظل يعني هذا احتمالا قائما يعني. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن يقطعنا وإياكم ما قلنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.